مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أيام الله. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنين يدعو الله ويربي المؤمنين، وعلى الرغم مما يبدو من أن الدعوة لم يكتب لها الظهور في هذه المرحلة التي انتهت بالهجرة إلى الحبشة ثم إلى المدينة، فإن الواقع يثبت أنها حققت أعظم انتصار للإسلام على معاقل الجاهلية، إذ استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم كل التحديات والعوائق أن يربي عددا من أصحابه ويكون منهم جماعة متميزة وقاعدة صلبة لمشروعه الرسالي الكبير. تربية الإنسان المؤمن والفئة المؤمنة أعظم إنجازات النبوة في العهد المكي، ولم يتخلى النبي عن مهمته في التربية حتى لحق بالرفيق الأعلى، ولم يشغله عنها شاغل من صوارف الحياة، وما عني بشيء كما عني بتربية المؤمنين. ولا شك أن أعظم مربي في تاريخ البشرية هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشرف وأطهر جيل تربى على ظهر الأرض هو الجيل الذي تربى على يديه، جيل الصحابة الكرام. هذا الجيل الذي لا يمكن أن يتكرر، لذلك لم يبقى لنا سوى التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في تربيته للصحابة. فكيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ وما هي معالم البرنامج التربوي النبوي؟ وما هي المقاصد والغايات العليا لهذا البرنامج؟ للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يصحبنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ نشأت أحمد الداعية الإسلامي. أهلا وسهلا بفضلتكم وجمعة مباركة فضيلة الشيخ.
أهلا بكم ومرحبا، جزاكم الله خير، تقبل الله منا وكم.
طبعا في البداية مشاهدين الكرام ننعي إلى الأمة وفاة العلامة فضيلة الشيخ سيد عسكر رحمه الله رحمة واسعة. ماذا تقول فضيلة الشيخ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، ففقدان العالم فقدان لركن كبير في الأمة، فالعالم كما جاء في الحديث أشد على الشيطان من 1000 عابد، بل هو صمام أمان للأمة، والقرآن أشار لهذا حين بيّن أن وجود العالم الداعية في أمة صمام أمان لها، لا يعجل لها العذاب ما دام فيها باقيا، وما دام بوجوده هناك أمل لإصلاح الأمة. ورب العباد ضرب لنا مثلا بقصة أصحاب ياسين، أمة قتلت 3 من الأنبياء، 3 رسل، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، إلا أن قالوا لنرجمنكم، ورجموه بالفعل. قتل رسول واحد كاف لإبادة الأمة، فكيف بقتل 3؟ أمة استحقت القتل بال3، لكن بقي فيها واحد مصلح، عالم واحد، ومن بسطاء الناس يسكن في أطراف المدينة ليس في التون دون، يقول عنه تعالى: وجاء من أقصى المدينة الرجل يسعى. وبدأ بذكر المكان ليبين حاله، وأنهم بسطاء الناس من وسط الناس، وليس من علية القوم، وليس من السادة ولا الساسة، ومع ذلك رب العباد صان الأمة المجرمة الفاجرة بوجوده، فجعله صمام أمن لها. وجاء من أقصى المدينة الرجل يسعى إلى أن بلغ كلمة الحق، رغم أنه رأى بعينيه قتل الرسل أمامه، وليس هو أعز على القوم من الرسل، لكنه أصر على البلاغ. يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا أسألكم أجرهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. هنا يقطع الله المشهد، لا يواصل، بلغ، ماذا فعلوا به؟ سكت الله عنه. قتلوه شر قتله، سمر يديه ورجليه في الأرض، وأخذ يقطع أعضاءه عضوا عضوا وهو حي، حتى فاضت إلى الله روحه. رب العباد يحكي لنا مشهد وصولها إليه، فيقول قيل ادخل الجنة، لحظة فيضانها قيل ادخل الجنة، كان رد فعله يا ليت قوم يعلمون، رغم كل ما فعلوا به، يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعل المكرمين. يعقب تعالى عليها فيقول وما أنزلنا على قومه من بعده، لم يقل من بعده فيجمعها للرسل، ليبين أن اللحظات الأخيرة التي استمروا فيها بعد قتل الرسل كانت بسبب وجوده. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذهم خامدون، هلك الكل. لكن وصفه الله تعالى بأنه من جند السماء، وهذا عزاؤنا في فقيدنا وعلمائنا أنهم من جند السماء، ليس جنود عند أنفسهم بل جنود عند ربهم. رب العباد سماهم جند السماء وجعل وجود واحد منهم فقط صمام أمان للأمة كلها.
سبحان الله.
أهل مكة لما بغوا وطردوا المسلمين وحاربوهم وقتلوا من قتلوا وحاربوا من حاربوا واستحقوا الإبادة، رب العباد لم يعجل بإبادتهم حتى في أحلك المواقف يوم الحديبة لما جاء صفوة من آمنوا من رب تربية نبوية عالية 1400 صحابي كلهم من أهل الجنة وكلهم محل رضوان الله، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة نزلت فيهم في الحديبة، ومع ذلك صدوهم عن المسجد الحرام عن عبادة الله عز وجل وصدوهم عن تقديم الهدي، والهدي هم الذين ينتفعوا بلحمه. استحقاقهم للإبادة بهذه الجرائم الثلاثة التي نص عليها القرآن، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أبلغ محلة، أي صدوك عن المسجد معكوفا أبلغ محلة. فذكر الله ثلاث جرائم كل جريمة تستحق كل شبه الإبادة، ومع ذلك لم يعجل بالإبادة. قال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، يعني ممكن امرأة عالمة صالحة مصلحة بسببها يرفع الله العذاب عن أمة، بل يؤجل العذاب عن أمة وجدت فيها، فهناك أمل بصلاح الأمة بهذه المرأة. لذا قال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، أين كانوا؟ في مكة، أسلموا وكتموا إيمانهم لكنهم ظلوا يبلغوا الحق ويدعوا إليه. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا، أي لو هؤلاء المؤمنين داخل مكة تزيلوا أخذ جانب خارج مكة لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليم. فعالم واحد صمام أمام للأمة موته كارثة. لا نملك إلا أن نذكر هذه المعاني، فعلماؤنا تاج رؤوسنا، تاج رؤوسنا.
طيب بذكر العلماء فضيلة الشيخ، يعني وإن كان هو ليس موضوع الحلقة لكن بذكره، يعني نلحظ من فترة إلى فترة استهداف علماء وعلى رأسهم مثلا الشيخ شعراوي يعني رحمه الله، كل فترة يخرج أحد بتصريح يعني يستهدف شخص الشيخ شعراوي وبشكل كبير، يعني حضرتك كيف ترى هذا الأمر؟
هذا الأمر رب العباد حكى لنا موقف حدث مثله. جمع المنافقين في عصر النبوة وفي غزوة تبوك على وجه التحديد، استهدفوا العلماء وحملة القرآن. وقالوا هم يعني طعنوا فيهم، هم أضخمنا بطونا يعني طعن في أنهم أكيلة وشريبة. فأنزل الله قرآن يتلى في كل هذه النوعيات، فيه يقول تعالى ولئن سألتهم من خاض في أعراض هؤلاء المؤمنين ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. فرد الله عليهم بقوله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فالساخر من العلماء ليس سخريته من العالم في ذاته، إنما سخريته بما يحمله من علم ودين ووحي. لذا رد الله الأمر لأصله، قل أبالله، هذا موضع السخرية الحقيقي، وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فرقاهم الله لمرحلة الإجرام. اللي يسخر من الله ورسوله ودينه هذه عقوبة من الله له، عقوبة، لأنها النهاية التي عندها يأتي الهلاك. كل الأمة التي هلكت هلكت بهذه السنة، ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، ولم يكتفي بالظلم، قال وجاءتهم رسل بالبينات، وبعد البينات قال وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. عدم إيمانهم بعد البيان أهلهم للإجرام. هذا الإجرام خوضهم فيه عد عقوبة، إذا ظهر الآية هذا وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين، فعد عدم إيمانهم بعد بيان الحق لهم إجرام وتأهيل لهم وعقوبة لهم بأن يدخلوا في عذاب المجرمين. لذا صرح في أخرى قال ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. لا يصل لمرحلة الاستهزاء والسخرية من الله ومن رسوله ومن دينه ومن أوليائه ومن دعاة دينه إلا مجرم. وإذا وصل الإنسان لمرحلة الإجرام فكل الأمم ما هلكت إلا بعد أن بلغت هذه المرحلة. ولذلك في القرآن كله ما في لحظة ذكر الله فيها هلاك المجرمين إلا وصفهم بالإجرام. لما ذكر عاد قال فلما أروه عارض مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض مطرنا بل هم استعجلتم به في ريح في عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولما ذكر قوم لوط وهلاكهم قال وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجهم قريتكم إنهم أناس تطهرون فأنجيناه أهله وإن امرأته وكانت مغبرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وقس على هذا، هذا إجرام. السخرية من العلماء ليس المقصود منها العلماء وإن المقصود بها العلم الذي حملوه والحق الذي نقلوه.
ولعلها يعني بتبقى منحة من الله عز وجل الناس يذكروا الشيخ شعراوي ويبدأوا ويسمعوا ويستمعوا إلى ما قالوا يعني.
وكل هذا رب وقع من رسل، رسل نفسه قيل فيها أكثر من هذا. وكل رسل قيل فيها أكثر من ذلك. ورب العباد يقول له قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك، شخصك أنت الصادق الأمين عندهم طول حياتك قبل البعثة. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. رب يلخص القضية وشخصها. الجحود ليس للشيخ الشعراوي إنما الجحود للحق الذي نقله الشيخ الشعراوي والحق الذي بنى الشيخ الشعراوي، وهم لا يريدونه، بل لا يريدون الذي أنزل هذا الحق أصلا. لو عندهم ذرة إيمان بالله لازدادوا هذا الكلام خشية، ولازدادوا بالله لله بقطاع.
بارك الله فيك شيخ نشأت. يعني موضوع الحلقة يتعلق بكيف رب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، يعني وهو موضوع كبير يحتاج إلى حلقات ليس حلقة واحدة، لكن نأخذ من كل بستان زهرة. بالحديث عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف حول الله عز وجل والوحي والقرآن وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة من أراذل الأمم إلى أمم يعني يهتدى، نجوم يهتدى بهم في ظلمات الليل.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحقيقة هذه منحة من الله لهذه الأمة بل للبشرية كلها ببعثة النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. فكل الأمم قبل أمتنا كانت النفوس لا تزكو إلا عن طريق العلم، ولذلك حرص كل الأنبياء أن يعلموا صفوة من يؤمن بهم حتى يسمو بعد العلم ويزكو بعد العلم. نبي الله إبراهيم ونبي الله إسماعيل عايشوا هذا، فلما طلبوا ولدا صالحا ورسالة في ذريتهم طلبوها بهذا الكيفية. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من بيت وإسماعيل ربنا تقبل منا أنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا المساكين وتب علينا أنك أنت التواب الرحيم، ربنا ابعث فيهم رسولا منهم. انظر الترتيب، يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، فقدم العلم على التزكية. فالأمم السابقة كلها ما كان يزكو فيها إلا أهل العلم، أما العامة فلا مجال لهم للتزكية بسهولة لأن سفال شديد والتحول صعب جدا. لما من الله على هذه الأمة وأنزل لها أكمل شرعة بيّن حقيقة هذه الشرعة فقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسول منهم يتلو عليهم آياته قال ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فجعل التزكية سابق عليه. فالتزكية تعم العالم غير العالم والأم والعالم. وبهذا كتب الله بهذا الدين للأمة التزكية من أقصاها لأقصاها، وليتفرد من يتفرد بالعلم. لكن لابد لكل مسلم أن يزكو ليتحول الأمية لأمة. جاء الوحي بهذه الكيفية، وجعل الله أعظم منا علينا إن كانوا قبل في ضلال مبين. انظر تعبير الآية، قبل هذا التوقيت كانوا في ضلال مبين. وفي الآية الأخرى صرح بحالهم فقال هو الذي بعث في الأميين، سماهم أميين، أمة أمية بلغت قمة الجهالة، بلغت قمة. ومع الجهل يأتي الفقر ويأتي الذل ويأتي الظلم ويأتي البغي ويأتي قل ما شئت، بل يأتي قمة الانسفال والفساد. والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأتى بها مرة أخرى ليبرهن لنا أن الحال الذي وصل إليه كان في قمة السواد وفي قمة الظلم وقمة الظلام. كيف يتحول جيل بلغ هذه النهاية في الانسفال لأعلى قمة لم تعرف التاريخ لها، لم يعرف التاريخ لها مثيل؟ عشان نحول واحد من أسفل سافلين لأعلى عليين مسألة صعبة جدا جدا جدا. لكن تحول أمة وحول جيل بكامله. كانت هذه مهمة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. لذا عدها الله من أعظم من علينا، فقال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. هذه المنحة الربانية وضع الله لها المنهج، منهج رباني. وسيد الأنام أقام. أي مؤلف لكتاب عادة ما يقدم الكتاب، عرفنا من مؤلف الكتاب في المقدمة والتمهيد، عرفنا موضوعات الكتاب، أهمية الكتاب، فوائد الكتاب، تفرد الكتاب في موضوعات بعينها حتى يشوق الناس القراءة. الوحي لم يفعل هذا، ليس كسائر كتب. بدأ بأوامر، اقرأ اقرأ، قم قم، هذه أوامر
صحيح،
والنفس تقبل الأمر ونربى بالأمر. نعم، هذه الأوامر هذا سر التربية في القرآن وسر التزكية، لأن الله أعلم بنا منا وأعلم بطاقاتنا منا وأعلم بإمكانياتنا منا، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فإن لم يعلم الخالق خلقه فمن يعلم
سبحانه وتعالى.
لذا بدأ بتوجيهنا لكل قوة فينا يمكن أن يستفاد بها لنرتقي من خلالها، فأتى على كل قوانا الظاهرة والباطنة، بل ليس قوانا فقط، قوانا طاقاتنا إمكانياتنا أوقاتنا لحظات عمرنا، بل كل نعم الله التي أسبغ علينا.
طيب لو بدأنا من موضوع الوقت فضيلة الشيخ، يعني كيف كان فكرة الاستهداف والاستفادة من الوقت؟
الاستفادة من الوقت جاءت على صورتين. الصورة الأولى أن الله عز وجل علمنا أن هذا الوقت رأس مالنا، وأنه كاف لتذكرنا، وحذر من أن نضيع. حين وصف موقفنا يوم القيامة فقال أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم نذير. لا عذر، أعطيناك من العمر ما يكفيك، إن لم تتدارك نفسك ضاع عمرك. والوقت رأس مالك، كما يقول حسن البصري ما الحياة إلا ساعات، إن انطوى بعضها انطوى بعضك. رأس مالنا حياتنا، أوقاتنا، دقات قلب المرء قائلة له من الحياة دقائق ثواني. ولذلك ابن العباد لما مدح عباد الرحمن جعل هذه أول صفاته، قال الذين يمشون على الأرض هون، وعباد الرحمن الذين
يمشون على الأرض هون،
لم يذكر قيام الليل ولم يذكر ترك الفواحش ولم يذكر كمالة الأخلاق، بدأ بهذه الذين يمشون على الأرض هون، أي يمشون على الأرض هون، لا يضيع ثانية من عمره حتى في المشي. هونا كلما وضع قدمه نقلها ليدرك أكبر قدر من الأعمال في أقل وقت من الآجال، قضية في منتهى الخطورة. والنبي قدوة الجميع، تقول السيدة عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكفأ في مشيته كأنما حدر صبب، النازل من الجبل هل يستطيع الجري؟ ينكفئ، ولو بطأ ينقلب. فمطلوب السرعة من غير جري، لا يضيع لحظة في مشيه، بل يحاول أن يدرك أكبر قدر من الخير والطاعات في أقل وقت ممكن من حياته.
يعني كان البعض يفهم من يمشي على الأرض هونا تواضعا
وتذللا؟ لا لا لا، هونا كلما وضع قدمه رفعها، هين، لا يستقر، لا يثبت في مكانه، لا يضيع ثانية من عمره في مشي، مش ما يتفرج وشاهد، لا لا، مهمته أن يتدرك أكبر قدر من الأعمال في أقل وقت من الأعمار. هذا معنى خطير جدا جدا. ثم بيّن أن العمر ده مطلوب فيه فرص، أنا حتى الحلقة عارف وقتها ضيق،
صحيح،
مطلوب فيه فرص. يعني فرص أن أنا مطلوب أن أنا في هذا الوقت الذي أتيح لي أن أنا أعمل أجل عمل ممكن تحصيله في هذا الوقت.
نضرب مثل للتقريب،
حديث أبو ذر الغفاري قال لي، أوصاني خليلي بهذه اللفظة، أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم، فقال يا أبو ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق، واستكثر الزاد فإن السفر طويل، وخفف حملك فإن العقبة كؤود، وأخلص العمل فإن الناقد بصير. أعطانا أربع نقاط. أحكم السفينة يعني اضبط عملك كأدق ما يكون الضبط. البحر عميق، واللي يعوم في البحر لو ترك نفسه يتبعتر يغرق. الفتن كثيرة جدا، والإنسان لو جرى وراءها لن تنتهي، لو نظر أو تابع أو سمع عمره كله هيبقى في الإعلام وفي التليفون، وممكن يعيش عمره في التليفون ويموت على التليفون.
صحيح.
لا، أنا ما المطلوب مني؟ كيف أواجه كل هذه الفتن؟ كيف أتجاوز كل هذه الفتن؟ كيف أتخطاها لأسمه؟ فليس همي فيها، إنما همي في السمو عليها واستخلاص خلاصتها وخيرها. أحكم السفينة فإن البحر عميق، واستكثر الزاد يعني حصل أكبر قدر من الأجر في أقل وقت من العمر، فإن السفر طويل، وخفف حملك، لا تحمل العبث والرفث والعفش والقش، إن مطلوب حمل ما خف وزنه وغلى ثمنه، وأخلص العمل فإن الناقد بصير، لا يقبل له عمل إلا خلص وجهه. وما لم نخلص لله تلاعبت من الأهواء وتلاعبت من الشياطين. هذه أربع معاني، لكن حقيقة القرآن أعطى مناهج أشد من هذا. أعطى منهج يعني نستطيع أن نسميه قضاء النحب.
قضاء النحب، ما هو قضاء النحب؟
جاء في الآية، قال تعالى من المؤمنين الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم ما ينتظر وما بدل تبديل. للأسف الشديد الآية فهمت على غير معناها عند أغلب الناس. فهم الناس أن الآية قضى نحبه مات،
استشهد.
لا،
هي الآية لم تنزل في فهؤلاء الذين استشهدوا.
الآية نزلت في ثمانية في غزوة أحد مع ملحوظة، مع أن الله ما ساقها في ساق أحد، ساقها في غزوة الأحزاب حتى نوضح. الآية نزلت في ثمانية من الصحابة، أربعة استشهدوا، الحمزة رضي الله عنه وارضاه، عبد الله بن جحش، مصعب بن عمير، أنس بن النضر عم أنس بن مالك. هذا الأربعة استشهدوا، ونزلت في أربعة أحياء: سعد بن عقاص، طلحة بن عبيد الله، سعيد بن زيد بن عبد النفيل، عثمان بن عفان. فنزلت في أربعة أحياء أربعة أموات. لماذا حصلناها في الأموات؟ بل ثبت في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي:
منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر.
لا، سنوضح. سنوضح. يقول أنس ابن مالك: كنا لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزنهين عن السؤال. يا الذين آمنوا لا تسأل عن أشياء أن تبدأ لكم تسألكم، أن تسأل عنها ينزل القرآن تبدأ لكم، عفى الله عنه. قال: فكنا نفرح إذا جاء العربي لم يبلغه النهي فيسأل رسول الله فننتفع مسألته. فجاء يوم عربيا فقال: يا رسول الله ما معنى قوله تعالى فمنهم من قضى نحبه ومنهم من انتظر؟ قال أنس فأعرض النبي عنه، فعاد الرجل سؤال فأعرض عنه، فعاد سؤال فأعرض عنه، فجلس قلنا كأنه كره سؤال، حتى جاء طلحة بن عبيد الله من باب المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين السائل عن هذه الآية؟ قال أنا رسول الله. قال هذا ممن قضى نحبه.
ممن قضى نحبه،
هذا ممن قضى نحبه. إذن ما معنى قضى نحبه؟ ليس مات، قضى نحبه يعني قدم لله عملا جليلا استحق به الجنة، سواء انتهى أجله بعد قضائه لهذا النحب أو انتصر.
يعني سيدنا طلحة كان عايش، يعني
كان عايش، وسعد كان عايش، وعثمان بن عفان عايش، وسعيد كان عايش، وفيم نزلت، كل هؤلاء قضوا نحبهم، أدوا لله عملا استحقوا بالجنة. طلحة أدى عمله، يكفي موقفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد حين هجم المشركون عليه في الشعب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم معه 12 رجل، واللي هجم عليه فرسان قريش 200 فارس بقيادة خالد بن الوليد، والفرس الواحد تقدر قوته بمئة راجل، يضرب 200 فارس في 120,000 أمام 12، قتلوا منهم 10 وبقي رجلان سعد وطلحة، استمات في دفع 200 فارس. سعد يرمي كلما دلوا السهام في نحور الخيل فترد، وطلحة معه حتى خلصت بعض السهام للنبي صلى الله عليه وسلم، فشج وجهه وكسرت رباعياته وغاصت حلقات المغفر خديه، واخذ الدم يطرق من جبينه ولم ينزعه، ويقول لافلح قوم ادموا وجه نبيهم وادعوه الله عز وجل. وهذا المشهد المهيب حتى النبي صلى الله عليه وسلم خاف عليه يموت القتل، بل اشيع قتله.
صحيح.
سيدنا طلحه ماذا فعل؟ خاف على النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ الترس امامه، لكن النبي سقط مغشيا عليه مغمى عليه، خاف أن يصلوا إليه فيرمي مع سعد، فإذا ردوا أخذ النبي بيديه من وراء ظهره وجعل صدر المشركين وأخذ يرجع به القهقرة، فإن عادوا وضعه في الأرض ثم عاد يرمي مع سعد، ثم عاد يحمله بنفس الكيفية حتى جاء إلى صخرة في جبل أحد، أراد أن يضعه خلف الصخرة حتى تكون صمام أمن له، فرفعه بيديه فوق رأسه ليضعه في الجهة الأخرى. في هذه اللحظة أفاق النبي من إغمائته ويقول كلمة واحدة، أوجب طلحة، أوجب طلحة، أوجب طلحة.
يا الله،
أوجب الله له الجنة بفعله اليوم.
يا الله،
إذا طلحة بهذا الفعل قضى نحبه، وسعد قضى نحبه، والأحياء قضوا نحبهم والأموات قضوا نحبهم. فقوله تعالى فمنهم من قضى نحبه أدى دوره الذي استحق أن يقدمه العز وجل، استحق بالجنة. ومنهم من ينتظر، لا ينتظر الموت، الموت اللي انتظر الموت، اللي ينتظر موت يكرم نفسه به وتكرهه. حديث أم عائشة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره لقاء كره الله لقاءه. قالت رسول الله الموت هو، كلنا نكره الموت.
صحيح.
لم ينكر عليها، قال لا يا بنت الصديق، ليس الموت، بل إذا كان العبد ساعة احتضاره إن كان مؤمنا أطلعه الله على مكان في الجنة فأحب لقاء الله فحب لقاءه، وإن كان كافرا أطلعه الله على مكان في النار فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. إذن دي مسألة يعني كراهية الموت حقيقة مسلمة لا ينزع فيها، فكيف ننتظر الموت وإلا كل مسلم عايش ينتظر الموت بقى؟ لا.
ما معنى
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر أن يقضي نحبه، أن يقدم لله عملا جليلا يستحق بالجنة. ثم ختم الآية بقوله وما بدلوا تبديلا، الذي مات لا يبدل، الذي يبدل الحي. فقوله وما بدلوا تبديلا أن جعلوا هذا منهج حياتهم، يقضي نحبة فإن يسر الله له فرصة أخرى يقضي نحبة مرة أخرى، فإن يسر له مرة أخرى يقضي نحبة مرة أخرى، لا يبدل هذا المنهج. وهذا ما حدث، الصحابة الأربعة الأحياء قضوا نحبهم في أحد، وجاءت الآية في الأحزاب لتبين أنهم قضوا نحبهم يوم الأحزاب، وقضوا نحبهم يوم الحديبية، وقضوا نحبهم يوم تبوك، بل عثمان بن عفان كانت له مراحل، يعني حضر كل هذه المشاهد وقضى فيها نحبة، في كل مرحلة قضى نحبة. يوم بئر روما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري الآن بئر روما وأضمن له الجنة؟ قال عثمان يا رسول الله، قضى نحبة. يوم تبوك قضى نحبه 9 مرات، قال النبي صلى الله عليه وسلم من يجهز اليوم الله جيشا، أي 100 مقاتل بسلاحهم وعتادهم وطعامهم وطعام أهلهم، أضمن له الجنة. قال عثمان أنا رسول الله، فأعادها النبي ثانية وعثمان يقول أنا رسول الله، ثالثة وعثمان يقول أنا رسول الله، حتى التاسعة. فجهز وحده 9 جيوش كل مرة منها قضى نحبة واستحق بها الجنة. حتى قال النبي في حقه ما يضير عثمان ما يفعل بعد اليوم، يعني أي معاصي ارتكبها بعد أن قدم وقضى نحبه كل هذه المرات لن تضره المعاصي، لن تؤثر في مكانته عند ربي. إذن معنى قضى نحبه اغتنم الفرصة التي أتيحت له ليقدم لله أجل عمل يستحق به الجنة، ولذلك كان هذا منهج أصحابه.
الفرص هنا متعلقة بالوقت ولا بالمكان؟
بكل شيء، بالوقت وبالمكان وبالطاقة وبالإمكانيات. ليأتي أعلى طاعة أقوى طاعة يستطيع أن يؤديها في وقته هذا، ليكون العبد همه ليس مجرد أن يقضي وقته بأي طاعة، لا، يود أن يسمو لأعلى طاعة. ولذلك رب لبجعل هذا منهج في الحياة، فقال فاستبقوا الخيرات. يعني استبقوا يعني ليتبارى كل منكم حتى يأتي أكبر قدر وأعلى قدر من الطاعات ومن العبادات ومن الأعمال التي تؤهله لأعلى المنازل عند رب العباد. إذن هذا منهج رباني، قضاء النحب منهج في اغتنام الأوقات واغتنام الفرصة. يبقى احنا جمعنا بين الاثنتين، كيف نغتنم أوقاتنا وكيف نغتنم كل فرصة تتاح أمامنا في هذه الأوقات حتى نقدم فيها أسمى الأعمال وأجل الأعمال التي نستحق بها الجنان، فإن عجلنا الموت لا نتمنى أن نموت على غير.
طيب فضيلة الشيخ، معي عدم اتصالات سنأخذها سريعا ثم نستكمل هذا الحوار. معي أخي أحمد من مصر، أهلا بك أخ أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي لك يا أستاذ أحمد وللشيخ نشأت،
بارك الله فيك، تفضل.
وأنا ضيف البرنامج على طول دائما يعني.
أهلا بك يا زحمة، ربنا يكرمك.
الله يخليك. أنا عايز بس أوضح حاجة، أرجو أن أنت بس تفتح صدرك ليا، لأن موضوع مهم جدا يجب أن احنا نتكلم فيه، بس بناء على أن المسلمين
بس يعني احنا دلوقتي بس الوقت.
رايحين مش عارف رايحين فين بصراحة، وأنا أحمل المسؤولية على فضائل المشايخ بتوعنا إذا كان الأزهر أو إذا كان المشايخ في جميع أنحاء العالم، لأنهم للأسف هم مستسلمين قدام المنافقين وقدام الناس اللي هي بتخرب الدين حاليا. لأني أنا شايف أن الفضلاء المشايخ مستسلمين، ما بيحاولوش أن هم يهاجموا هذه المهاجمة الشرسة على الإسلام. أنا بس عايز أوضح كلمة قالها الرئيس السيسي، رغم أني أنا مختلف معاه في جميع الأشياء تقريبا إلا حاجة واحدة بس قالها، هو أراد أن يصحح المفاهيم الدينية في الخطاب الديني.
موضوع الخطاب الديني يا أخ أحمد مش وقته، لأن إحنا النهاردة بنتكلم عن تربية
أنا بتكلم على
كيف الاستفادة.
أنا بتكلم على الحلقة،
ما هو الحلقة ليها علاقة بتربية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة،
المعلم الأول. المعلم الأول للمسلمين.
نعم.
أنا عاوز دلوقتي أقول حاجة، إن الإسلام النهاردة عايز يتوضح كلام القرآن الكريم للناس، لأن اللي أنا شايفه إن فضلاء المشايخ ما بيفهموش، لكنهم بيقولوا بيكرروا اللي هم حفظوه إذا كانوا في الدراسات بتاعتهم، إذا كان في الجامعات أو في المدارس أو في الكتب، دائما يرددوا هذا الكلام. وأقول لسيادتك على موقف طيب أنا حضرته.
طب أنا مضطر بس يعني أوقف حضرتك، لأن فعلا الوقت ضيق، وفكرة حضرتك وصلت بشكل كامل متعلقة بتجديد الخطاب الديني ومسؤولية العلماء حوالين هذا الأمر، حضرتك بتلوم عليهم، وفضيلة الشيخ إن شاء الله يجيبك. أشكرك أخ أحمد من مصر، ونرجو من السادة المتصلين يعني أن يكون التركيز في موضوع الحلقة ويكون السؤال سريع بحيث بس نستفيد من الوقت. يعني معنا الأستاذ محمد من الجزائر، تفضل أخي محمد.
مساء النور أخي مجاهد،
يعطيكم
الصحة وبارك الله فيكم.
بارك الله
فيكم، ونشكرك بزاف أخي مجاهد، ونشكر شيخنا الفاضل، شيخ الفاضل اللي رماك في الاستوديو، بارك الله فيكم. الله أخي مجاهد، عندي سؤالين اثنين أخي مجاهد.
تفضل.
السؤال الأول أخي مجاهد، قال الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل.
نعم.
أولا، من هم أولي العزم من الرسل؟ من هم أولي العزم من الرسل؟
نعم.
سؤال ثاني، لماذا سماهم الله عز وجل في القرآن الكريم بأولي العزم من الرسل؟ لماذا سماهم الله عز وجل في القرآن الكريم بأولي العزم من الرسل؟
واضح سؤالك،
بارك الله فيكم أخي مجاهد. وشكرك.
أشكرك أخي محمد من الجزائر، شكرا جزيلا لك. مع اتصال آخر أخي عز الدين من الجزائر، تفضل أخي عز الدين.
السلام عليكم استاذ مجاهد.
اهلا وسهلا بك اخ عز الدين، تفضل.
والسلام وصول الدكتور العزيز نشأت،
بارك الله فيك.
نسأل على الحديث لأمنا عائشة حينما قالت للرسول صلى الله عليه وسلم نهلك وفينا الصالحين. أما الطالب الثاني نطلب من الدكتور نشأت يحكي لنا على القصة تاع الأعرابي الذي قال لعمر بن الخطاب لا يبكي على الحب إلا النساء، ونزيد نكملوا أنا يعني تميمة مليحة، لا يبكي على الحب إلا النساء.
يا أخ عز الدين يعني السؤال ممكن نجيب، يعني هذه القصة ليس مكانها في هذه الحلقة، لأن موضوع الحلقة يعني نريد أن نركز فيه حتى نخرج بأفضل يعني استفادة، بأكثر استفادة. أشكرك أخ عز الدين. سريعا لو حضرتك حابب تعلق يعني على أخونا أحمد يتحدث عن فكرة تكذيب الخطاب الديني ومسؤولية العلماء، وهو يلوم على العلماء أنهم لا يتحدثون.
أولا لابد أن يعلم أن رب العباد كلف الكل ولم يكلف العلماء أحدا. كلفنا وكلفه، كل منا مطالب أن يقضي نحبه وأن يبلغ دوره ويقوم بدوره. العالم مطالب أن يتحدث وأن يتكلم وأن ينطق بالحق وأن يبلغ الحق وأن يوضح للناس الحق، هذا دورنا. هذا دور العالم. العالم ليس مطالب أن يكون هو قائد عسكري ولا قائد ثورة. العالم له إمكانياته وهو مطالب أن يتقي الله على قدر وسعه. إلا ربنا أعطاه موهبة القيادة يستفاد به، إلا ربنا أعطاه موهبة الرد يرد، ربنا أداه موهبة البلاغ الحق يبلغ. وكلنا أفراد في أمة وأعضاء في أمة، وكلنا مطالبين أن نجمع جهودنا، لأن الله ستأتي وزع المواهب.
سأتحدث عنها بالفعل.
كل واحد له موهبة، كل واحد له إمكانيات. لو جمعنا إمكانياتنا كأفراد علماء وقادة وسياسة وأفراد ستقوم الأمة، لكن الأمة لا تقوم بفئة واحدة. صحيح دور العلماء أكثر من غيرهم ودور الأمراء أكثر من غيرهم، لكن هذا لا ينفي أن الكل مطالب بالعمل لله عز وجل وإقام الدين. اللي رأى الفساد ينتشر وسكت عنه هو آثم، وإن كمل عمه هو آثم، لأنه طالب التغيير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم، قال من العلماء ولا منكم، منكرا فليغيره. فالتغيير مطالب به كل مسلم، والإنكار مطالب به كل مسلم. لا نحمل هذا كله على العلماء وحدهم. ثانيا العلماء الهجم عليهم شرسة، وما يعانيه الكثير من العلماء كما نرى الآن أغلب العلماء إما غيبوا إما هجروا. فماذا ننتظر؟ لما أخذ هؤلاء سكت الناس. يوم أن أخذ العز بن عبد السلام من مصر خرج الشعب المصري كله وراءه، فاضطر ولي الأمر أن ينصاع لما قاله العز. لكن لما يجد العالم نفسه وحده هو الذي في مواجهة الدنيا بأسرها ولا أحد يناصره، فماذا ننتظر منه؟ هل له طاقة على وجه الأرض بأسرها؟ فلابد أن ندرك أن لنا دور والعلماء دور، ونحسن الظن بعلمائنا، ونرجو الله أن ربنا يقوي من همتهم وعزيمتهم وإرادتهم ويثبتهم من أربط على قلوبهم. الثبات في هذا العصر منحة من الله عز وجل، وليس كل عالم يستطيع الآن أن يجهر بقولة الحق وإلا نكل به، وانت ترى بعينك يا أخي الكريم. فأسأل الله أن ربنا يفرج الكربة ويكشف الغمة عنا وعن علماء الأمة وعن أفراد الأمة وعن قيادات الأمة، وأن يعيد كل هؤلاء للحق وألا يجعلهم يستسلموا لشياطين الإنس أو الجن.
بارك الله فيك. شيخ نشأة محمد من الجزائر يسأل سؤال الآية الكريمة فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، من هم أولو العزم ولماذا سموا بهذا الأمر؟
هم صفوة الرسل. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله عز وجل أرسل الأنبياء واختار بينهم رسل وجعل الرسل أصحاب رسالة فاق الأنبياء، ثم اصطفى من الرسل خمسة سموا بأولو العزم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم العزم الرسل، وسيد هؤلاء العزم الرسل رسول الله. لكن الله عز وجل يعني يعزوه لما فعله سلفه من أولي العزم، لأن صبرهم أشد من صبر غيرهم، وجلدهم أشد من جلد غيرهم، وعطاءهم أشد من عطاء غيرهم. نبي الله نوح كم دعا قومه؟ 1000 سنة إلا 50، ودعا وصبر وتجلد. مش جيل، ده أجيال.
صحيح.
أدرك أجيال. كان جد الجد يوصي حفيد الحفيد ألا يؤمن بنوح.
لا إله.
فعانى مع الصغير كبير، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا، يقول رحم الله أخي نوح، كان يجتمع عليه الفئام من قومه فأخذوه من ثيابه يجذبوه حتى يسقط مغشين عليه، فإن أفاق يقول اللهم ذي قومي فإنهم لا يعلمون. ظل على هذا الأمر 950 عام، في جلد وفي صبر وفي دعوة، ما مل ولا كل ولا تململ ولا اشتكى ولا توقف 950 عام، ليس ساعات وليست أيام. فحتى أذن الله له أن هؤلاء لا أمل في إيمانهم، وهنا جاءه الوحي. لأن بعض الناس يسأل النبي الله نوح، وده واحد يقول له عزم الرسل، يقول لك سيدنا نوح تعجل، ودعا ما تعجل، ما دعا إلا بعد أن أذن الله له وأعلمه. وفي هذا يقول تعالى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس ما كانوا يفعلون. عندها دعا، قال رب لا تذر أرضك ولا تذر، فما دعا إلا بعد أن أيقن أنه لا أمل في هداية. وكذلك نبي الله إبراهيم كان عطاء وعطاء أمة، قال تعالى إن إبراهيم كان أمة، ودعانا لاقتداء به واقتفاء أثره، لقد كان لكم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، جاءت في حق نبي الله إبراهيم لأنه أعطى عطاء أمة واحدة. كيف جاب الأرض دعوة من العراق إلى الشام إلى مصر إلى جزيرة العرب ذهابا وإيابا وذهابا وإيابا، ودعوة الله عز وجل لم يتوقف حتى تجاوز 120 عام، وحتى بعد 120 بل تجاوز 140 وهو يدعو متوقف. بل يصف الله عطاءه ليست أمة كأمتنا الآن كحيانة تعبانة، بل قال وإبراهيم الذي وفى، فأعطى عطاء أمة وأعطى بزيادة وفى. فإذا ندرك هؤلاء العزم الرسل، رب العباد يأمر بهم الصبر كصبرهم، لذا قال واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، لأن صبرهم أسمى أنواع الصبر على الطاعات عن المعاصي على البلاء.
بارك الله فيك شيخ نشأت. سؤال أخونا عز الدين الجزائر عن الحديث أنهلك وفينا الصالحون.
نعم.
قال نعم.
قال نعم إذا كثر الخبث، حديث أم سلمة، إذا كثر الخبث، إذا الفساد تجاوز حده نهلك فينا الصالحون. لكن الحديث قال نهلك فينا الصالحون ولا المصلحون، لعل هذا لأنني بينت أن العالم صمام أمل للأمة.
نعم.
العالم المصلح الصالح في نفسه المصلح لغيره، أما الصالح في نفسه الغير مصلح لغيره أمانه لنفسه لا لغيره، لا لغيره. ولذا جاء الحديث أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم مع وجود الصالحين، نعم لأنهم ليسوا مصلحين. بل في الحديث الصحيح الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعث الله جبريل ليهلك قوما فوجد فيهم عبدا صالحا، فقال ربي فيهم فلان صالحا، قال به فابدأ، لأنه رأى المنكر الذي بتغير له. إذن الصالح ليس صمما، إنما الصالح العالم المصلح الصالح في نفسه الساعي لإصلاح غيره، لذا قال تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، لم يقل صالح، وفارق بين الصالح والمصلح حتى نفهم كل الآيات على بعضها.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ، مع عدم الاتصال سنأخذها ثم نفتك من هذا الحوار. معي أخي عبدو من السودان، فضل أخي عبدو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا بك، تفضل.
تكلفة كأس العالم تنشر تغرم العالم إسلام الحق.
يا أخ عبدو أنت مسكنا من وقت كأس العالم واتصل بينا وتخش وتقول كلام إحنا مش مفهوم وفي تجاوزات، أنا مش عارف أنت تعب نفسك ليه للاتصال بينا، مش عاجبك البرنامج ما اتصلش بيه ونفرجش عليه. جزاك الله كل خير. معنا جهاد من السودان. نرجو أن تسمعنا من الهاتف.
ورحمة الله تعالى وبركاته.
صوت، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله في فضيلة الشيخ وجزاك الله خير أخ مجاهد.
الله يكرمك أخي جاهد.
أتقدمه لنا
الله
من العلماء ونستفيد منهم، جزاكم الله خير،
جزا
الله خير الغائمين على قناة الجزيرة في هذا الشهر. حقيقة لي سؤال أوجهه لفضيلة الشيخ.
تفضل.
بعد السؤال لي طلب إذا سمح الزمن. فضيلة الشيخ، ماذا وصانا المعلم سيدنا رسول الله أفضل الصلاة والسلام حينما يشتد عليك الحال وتضيق بك سبل العيش وتكون في ضائقة دائما يعني، وأنت إنسان بينك وبين نفسك يعني متقي الله وتخاف الله في كل ما تعمل، ولكن تضيق بك الحياة يوما بعد يوما.
نعم.
والطلب فضيلة الشيخ والسامعين والأخ مجاهد، أرجو أن تدعو لي الرب أن ييسر أمري ويفرج همي.
طيب
وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك أخي جهاد، يعني ندعو لك إن شاء الله بإذن الله بالتيسير، وما ضاقت إلا ما فرجت، وإن بعد العسر يسرى، إن بعد العسر يسرى، وفرج الله عز وجل قريب إن شاء الله بإذن الله. ربنا يكرمك أخي جهاد ونشكرك على هذا الاتصال.
سنة ثابتة في حقه،
سنة ثابتة في حقه. أخي جهاد تفضل.
دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد رجلا حاله كحالك، جالس مهموم بسبب ضيق الرزق وما يعانيه، فعلمه النبي هذا الدعاء أن يقوله في الصباح والمساء. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال.
يقول هذا الدعاء صباحا ومساء،
ثلاث مرات في الصباح وثلاثة في المساء.
ممكن حضرتك تكرر الدعاء؟
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وفي رواية أعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال.
نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معنا اتصال آخر، أختنا أمينة من الجزائر. نرجو أن تسمعين من الهاتف وليس التلفاز لأن في تأخير.
السلام عليكم ورحمة الله.
أمين ما سمحنا أخ أمين، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله أخ أمين.
نعم أنت مسامح يا شيخ، مسامح.
الله يكرمك.
جمعة مباركة إن شاء الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية.
بارك الله فيك. نرجو أن تخفوا صوت التلفاز لأن الصوت متكرر
يعني حتى لا أطيل عليكم ويكون إذا كان الموضوع يعني كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. السؤال الذي أريد أن أطرحه أمام شيخنا وهو أن الإعلام هو نقطة الوصل بين تربية العلماء وبين الشعوب، فكيف يؤدي دوره في خاصة في هذه الأيام، في أيام يعني الفتن والشبهات إلى غير ذلك.
نعم أشكرك أخ أمين من الجزائر، شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. طيب سؤال أخونا أمين يتعلق بالإعلام، يعني كيف يؤدي الإعلام دوره في زمن الفتن والشبهات؟
الإعلام هو الإعلام في كل العصور.
كان في إعلام أيام النبي صلى الله عليه وسلم.
عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان حكيم الإعلاميين أبو جهل.
حكيم الإعلاميين؟ كيف؟
كان أخطر إعلامي، خطيب بارع، شاعر ماهر، متحدث، يستطيع أن يلبس الحق بالباطل. هو القائم على الإعلام الموجه المتحدث في كل الأوقات وفي كل مواقف. فكان أخطر إعلامي كان أبو جهل، ومن شدة إحكامه في تلبيس الحق بالباطل لقبوه أبو الحكم. كيف يخدع ألاف الناس؟ الصحابة سامحني يعني أهل مكة كم عددهم، كم أسلم؟ اللي أسلموا في البداية في حال وجود أبو جهل قبل غزوة بدر كانوا قلة قليلة جدا،
عشرات،
قلة قليلة. غزوة بدر حضرها 314 من مهاجر الأنصار. أبو جهل استطاع أن يخدع كل هؤلاء بإعلامه وبكلامه، بل شوه الصورة واستمر على هذا التشويه حتى لحظة موته. وصل لمرحلة أن كان يخطب في الناس يقول يعني أينا أوصل الرحم، نحن أم محمد؟ كنا أمة واحدة على قلب رجل واحد، جاءنا محمد بدين لا نعرفه ولا نعرف من أين جاء به، فرق بين الزوج وزوجه والولد ولده، هو الذي قطع الأرحام، فأقنع قريش بأنها قاطع الرحم، بل أقنع أهل الكتاب، قال أينا أفضل، نحن أم محمد، نحن سدنة البيت ونحن القائمين على خدمة البيت ونحن الذين نعبد الله في البيت، محمد لا يفعل شيء من هذا، ونحن الذين وصلنا الأرحام وهو جاء أقطع الأرحام، ونحن الذين حفظنا على دين الأباء والأجداد وهو جاء يفسد عن هذا الدين، فأينا أعظم ديانة؟ نحن أم محمد، أنتم أهل الكتاب احكموا بيننا، فحكموا له، وفيهم نزلت الآيات، في نزلت الآيات، ألم ترى الذين أوتوا نصيب من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيله، أولئك الذين لعنهم الله، أتباع أبو جهل، فأصم لعنهم الله، لعن طردهم رحمته، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. إذن أقنع أهل الكتاب، أقنع أهل مكة بكل ضلالاته، كان أخطر إعلام في عصر النبوة، لكن في إعلام غشيم زي أبو لهب وزوجته أم جميل حملة الحطب، لكن لأنه غشيم لا يعرف المؤارب ولا يعرف لف الدوران في الإعلام، إنما يعني الصراحة الواضحة جدا، الوحيد الذي ذكر اسمه ملعونا في القرآن هو زوجتي، تبت يد أبي لهب وتب، ما جاء هذا في القرآن إلا في حق أبو لهب، لأنه كان أغشم إعلامي، وفي كل عصر تجد الإعلام الغشيم جدا كأبي لهب وأم جميل، ها، وتجد الإعلام اللي يستطيع أن يلف الناس ويخدع الناس
كأبي جهل.
فإذا الحرب الإعلامية، لما يقول تعالى قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، القول كان إيه؟ إعلام، بل صرح تعالى أن هذا الأمر جرى مع كل الأنبياء، فقال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، من العدو؟ عدوا شياطين الإنس والجن، سماهم شياطين الإنس والجن، جاءت في العالمين، سمحني يعني، شياطين الإنس والجن، ما دورهم؟ قال يوحي بعضهم إلى بعض يتآمروا ويلقن بعضهم بعض الحجة ويبلغ بعضهم بعض ما يقولون، بنفس الكيفية الموجودة الآن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا.
طب كيف النجاة فضلت؟
ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، فسمى كل ما يقولونه افتراء، فذرهم وما يفترون، ثم بان حال الناس أمامهم، لأن بعض الناس يقول لك احنا طب احنا خدعنا، احنا عامة، العام ده لا ينصاع للإعلام الباطل إذا كان عنده ذرة إيمان، لذا عقب تعالى قال وتصغى إليه، إلى هذا الزخرف هذا الباطل، أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، فنعت الله كل من أصغى لهذا الإعلام الفاجر بأنه لا يؤمن بالله بالآخر، إيمانه مدخول يقينا، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مختلفون، فعدهم تعالى مجرمين كالمجرمين اللي أضلوه، بل المجرمين أنفسهم يصفون بهذا في جهنم، وقال الذين استكبروا الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين في نار جهنم. إذا ندرك قضية الإعلام قضية خطيرة جدا جدا جدا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرص أن يكون له إعلام مسلم،
سيدنا حسن بن ثابت،
وسيدنا عبد الله بن رواحة وغير من شعراء المسلمين يعني، وفي مواجهة الإعلام لما سب أبو سفيان، أبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب ابن عم رسول الله، مش أبو سفيان بحرب، ده اللي تولى الإعلام بعد أبو لهب في أهل بيت رسول الله، وكان شديد البأس على المسلم جدا، وسب النبي وسب الأصحاب وسب دينه بالشعر بكلام منمق مقفى، حتى فتن ألف الناس بشعره، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد عليه؟ قال حسان، وجابوا مجموعة شعراء عرضوه من يقدر يرد عليه، جاء حسان وجاء ابن رواحة وجاء كعب ابن مالك وغيرهم، فسيدنا حسان لما جاء الدور عليه قال يا رسول الله يعني أنا يعني أكفيك أبو سفيان، أكفيك اللي قاله كله، قال ولكنه رحمي ده ابن عمي. قال يا رسول الله والحديث البخاري لأسلن نسبك كما تسل الشعرة من العجين. لما هرد عليه مش حاجة ناحية نسبك. قال اجلس مع أبو بكر لتعرف منه الأنساب.
يا الله.
فجلس مع أبو بكر الأنساب، أبو بكر خبير بأنساب قريش.
صحيح.
يعلمه النسب. وبالفعل لما أراد أن يطعن في أبو سفيان أي أب ليه أو جد ليه يطعن فيه له نسب مع رسول الله. طب يعمل إيه؟ راح لأمه. فجاب نسب أمه وطعن فيه من خلاله. واستل النبي صلى الله عليه وسلم كما تسل الشعر المعجين بحيث لا يأذن رسول الله بسبه. إذن ندرك الإعلام إعلام وموجود في كل العصور وموجود مع كل الأنبياء. وأخطر من حارب الحق كان رجال الإعلام، هم أداة الظلمة التي بها ينطقون.
ربنا يستر
إلا من رحم ربك.
حرك
وقليل ما هم.
خوفتنا يا شيخنا. ربنا يسترها رب إن شاء الله بإذن الله. معنا اتصال أخونا عبد السلام من ليبيا. تفضل أخ عبد السلام.
السلام عليكم. مساء الخير.
عليكم السلام. مساء الأنوار. تفضل
شيخ. أنا بالله عندي شبهة قد ما حاولت أن نسأل عليها ما وجدتش لها يعني جواب. لو رجعنا لصورة الكهف فنجد أن هناك قصة يأجوج ومأجوج. فنسأل الشيخ يعني وأنا أثق في علمه وأحبه في الله يعني إن هل هم حاليا موجودين؟ وين هم بالضبط؟ يعني كيف حياتهم؟ يعني تو الآن فيه صور في العالم كله يعني لم تبين لنا أن هناك يعني صور قائم أو. فأتمنى من الشيخ الله يبارك فيه وفي علمه إن شاء الله ينزع هذه الشبهة عني. بارك الله فيك إن شاء الله.
أشكرك أخي عبد السلام ليبيا، شكرا جزيلا لك. معنا الأخ الأمين محمد. فضل أخي الأمين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي سؤال للشيخ لو.
تفضل.
يا شيخنا كثرت المذاهب وبدأت يعني كل واحد يتهم الآخر بهذا يعني هذا ضال وهذا باطل وهذا كوز وهذا يعني أخو وهذا يعني إرهابي، والناس ما عارفة تعمل شو يعني. كل واحد يتهم الآخر بهناك، وأنه عارفين إسلام واحد والمسلم واحد.
نعم.
يعني مسلم واحد وإسلام واحد، لكن كثرت المذاهب كل واحد يتهم الآخر وأنك أنت على باطل وأنا على حق.
نعم. أشكرك أخي الأمين محمد. وضح.
سعيد أشوف يعني إيش الحل شنو.
طيب.
والناس بقت تتمادى في العملية دي يعني.
نعم. نعم. أشكرك أخي الأمين، شكرا جزيلا لك. يعني الأسئلة بعيدة شوية عن الموضوع ونحاول يعني.
الموضوع هيضيع من.
الموضوع هيضيع. خلينا طب حرك في سطر يعني في سطر. أخونا عبد السلام الليبي بيتكلم عن شبهة يأجوج ومأجوج وهم موجودين ولا غير موجودين. يعني لو حرك ليك فيديو على الانترنت ممكن تحيلي قولي استمع لي.
خلاصة القول قولا لأهل العلم، الشيخ عبد الرحمن السعدي رأى أنهم هم يعني إيه العب اللي موجود الآن في شرق آسيا الصين ومنغوليا وما حولها، قال أنهم هم دول وريح نفسه. وفي قول ثاني حقيقة لأهل العلم قالوا إن يأجوج ومأجوج يعيش في عالم داخل الأرض تحت الأرض في قبو كبير جدا، وفي نظرية بتقول إن الأرض مجوفة وفيها أحياء والكلام ده موجود. وقضية العلم والطائرات والتصوير والكلام ده كله إحنا ما زلنا نسبح في تصويرنا على قشرة الأرض. أما باطن الأرض فلا علم لنا بها. ظاهر النصوص يوحي بأن فيه لحظة تأتي فارقة رب العباد هيفتح لهؤلاء طريق وهيطلع على الأرض. ده نص القرآن. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. هيطلع من فين؟ من كل جزء مرتفع في الأرض.
نعم.
كيف يخرجوا؟ هيخرجوا. والنبي صلى الله عليه وسلم نص إنهم هيخرجوا وهيأكلوا كل أخضر ويابس وهيشربوا الماء وهيقتلوا كل من يجدون البشر. وتشعب في هذا توقيت المسيح عليه السلام والكلام ده يوم القيامة في جبل الطور مع المؤمنين. النصوص جاءت بهذا. فظاهر النصوص إنهم لم يخرجوا. بعض أهل العلم الأمر ده يقول لك إزاي هم خلف السد والطيارات هتصورهم؟ المنع أن يكون خلف السد بس في باطن الأرض، لازم خلف السد ده في على وجه الكرة الأرضية. ما زالت الكرة الأرضية بالنسبة لنا سر مكنون لا نعرف عنه شيء. بل يحضرني خبر نشر سنة 94 أن في فرنسا وهم يحفروا في على منجم مناجم الفحم فوجئوا بغرفة على بعد كيلو 700 متر غرفة فيها طفل عمره سنتين في باطن الأرض. في باطن الأرض حاولوا إخراجه، اجتمع عليه جماعة من عشان يحقنوه يدلوا مسك يعني منوم عشان يستطيع رفعه. فقالوا كان فيه قوة عجيبة جدا رغم صغر سنه، اجتمع عليه 6 أطباء عشان يعطوا الحكم، لكن لم يصعد إلى أعلى حيا، صعد ميت. ونشروا صوره، عينها أوسع من عيوننا وأذانه أطول من أذاننا، طفل من أين وجد؟ قضية خلق الله وتدبير الله الكون دي مسألة ما ردها لله عز وجل. رب العباد نص على أمر غيبي إن في حاجة اسمها أجوج ومأجوج، نحن نؤمن بكلامه وأنه الحق وأنه أعلم بخلقه من خلقه. متى يخرجوا؟ وعد إنما يخرج يوم القيامة، هيخرجوا قبل يوم القيامة في حياة المسيح عليه السلام وقت نزول هيخرجوا. كيف خروجهم؟ هيخرجوا طوال إعراض ضخام كما جاء الحديث، يقتل كل من يلقاهم البشر اللي احنا بنسب لهم ضعف جدا، أعدادهم ضخمة جدا، بل جاء في الحديث أن أعدادهم رغم أنهم متأخرين في البشرية أعدادهم تساوي عدد البشرية من آدم إلى قيام الساعة التي توجد على ظهر الأرض، وذلك يأخذ نصف مساحة جهنم.
طبعا الموضوع كبير
وموضوع كبير، لكن مش
يعني لا نستطيع في حلقه ان نقوم لي. طب سؤال اخونا الامين سريعا ايضا على فكره تعدد المذاهب واختلاف، او يعني هو ما تكلمش عن المذاهب بشكل مذاهب فقهيه، وبتكلم على فكره ان الناس يعني يتلاومون، ويعني هذا يقول هذا ارهابي، وهذا يقول هذا صوفي، وهذا سني، وهذا اخواني، وهذا سلفي، وهكذا.
سوء الظن بالناس جريمه. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم. أمرنا أن نحسن الظن بالمسلمين، من وقع منه خطأ يقدر بقدره، وليس كل من أخطأ خطأ صار به كافرا، فقد يأتي العبد عملا من عمل كفر ولم يكفر ذاته. والعلماء تكلموا في هذا تفصيلا، شيخ الإسلام تيمية له كلام جميل جدا في هذا الباب، إن يقول لا نقول بكفر من قال بكلمة الكفر حتى نتبين حاله، والكلام ده يتبين عالم علماء سبط يستطيع أن يقوم الحج عليه، يتبين أنه ليس بمخطئ وليس بمتأول وليس بمكره فيما قال وليس بجاهل فيما قال، كل دي أعذار شرعية يعذر بها القائل. وإحنا إن التمسنا هذه الأعذار الشرعية نستريح فيما بيننا، ويقدر الأمور بقدرها كما قدرها الشارع. جهلنا بالشرح ولا أوقعنا في هذا.
طب بالعودة فضيلة الشيخ لموضوع الحلقة وموضوع تربية الصحابة، كيف النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الطاقات الظاهرة والباطنة للصحابة ليرتقي بهم من مما كانوا عليه إلى أن وصلوا إلى سادة الأمم؟
والله هو الوحي بدأ بهذا، بدأ الوحي بإقرأ، والناس فهم إقرأ أن يقرأ في كتاب، وهذه مصيبة. ده إقرأ جاءت مرتين، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ ربك الأكرم، وده أول ما نزل، أول أمرين، مش أمر واحد، دول أمرين.
الناس فهمت أن القراءة معناها العلم، يعني أنه يتعلم.
لا، القراءة في الكتاب النبي نفاها، لما قال له جبريل عليه السلام اقرأ قلم أنا بقارئ صلى الله عليه وسلم، أعادها ثلاثا والنبي يجيب نفس الإجابة، ما أنا بقارئ. ثم جاء التفصيل، اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه قراءة مختلفة عن القراءة التي نفهمها نحن والتي فهم النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر. ثم بين له تعالى حقيقة القراءة فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، استعن بالله وابدأ بالنظر في كل مخلوق خلقه الله. هذه القراءة تشمل 6 معاني: النظر في كل ما خلق الخالق، التفكر فيه، التدبر في دقائقه وحقائقه، استخراج ما فيه من أسرار دالة على كمالات الله وجماله وجلاله، رقم 4. رقم 5 استخراج ما فيه من علوم وأسرار ينتفع بها الإنسان البشري معه. السادسة أن يوصل هذا كله، ليست مرة، باختصار شديد مطلوب من هذه القراءة أن يتحول كل مسلم أمي وعالم إلى عالم مبدع مكتشف لعلوم الله وأسراره في خلقه.
كل واحد؟
كل واحد.
كيف ذلك؟
مطالب. أنا وربنا خلق كل هذه الخلقات عبس؟
حاشا لله.
قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. إذن كل ما خلق حق، وخلق لنا لمصلحتنا، إذن لنا فيه مصلحة، أنا مطالب أن أعرفها وأن نستفيد بها. قال تعالى: هو الذي خلق لكم، لمن؟ للإنسان، ما في الأرض جميعا، بل لم يكتفي بالأرض حتى السماوات، قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وتلحظ في الآيتين ذكر لفظ الجميع، هذه من أصول العموم عند كل أصولي، يعني ما من مخلوق خلقه الله في السماء وفي الأرض إلا وللإنسان في مصلحة وفائدة، علمها من علمها وجهلها من جهلها، جهل بين فيها. إذا ما خلق الله مخلوق عبث، كيف أستخرج من هذا المخلوق أسراره وفوائده وما ينفعني ينفع الناس من حوله؟ وهو العلم اللي بنحصله إيه؟ هو اكتشافات في مخلوقات الله. كل العلم الذي عندنا شيء منه اللي احنا بنسميه علم الجيولوجيا وعلم الفيزياء وعلم، كل دي عبارة عن مكتشفات في مخلوقات الله. الإنسان لا يؤلف علم، لكن يكتشف علم من علوم بثها الله في خلقه، الاتصالات والتلفزيونات والقنوات والكلام ده كله، القصة دي كلها اكتشفت من فين؟ من صرصار. صرصار عنده أخطر إريال على وجه الأرض، أخطر جوجل، جوجل بتاعنا جوجل تايوان أي كلام تعبان. الجوجل الأصلي عند الصرصار كيف يحدد صوت امرأته ومكانها في غابة ملئت بالأوراق والأشجار ولا يخطئ طريقة؟ أخطر جوجل، جوجل عندنا يخطئ، لو اختلت الشبكة هيتوهك. جوجل الصرصار يحدد، لو الصرصار في قاع بئر يحدد مكان هذا إليه، لا يخطئ الطريق. اكتشافنا لهذه المعلومة من الصرصار استطعنا أن نطورها ونعمل ما عملنا الآن وغيرها. احنا مطالبين أن نبحث في خلق الله، ورب العباد ما خلق هذا الخلق عبث، بل خلقه لنستفيد به وننتفع به، وأعطانا النظر لهذا. كل نظرة منحناها محل سؤال غدا،
كل نظرة.
قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنهم مسؤول. عما مسؤول في البصر؟ عن كل نظرة منحناها في حياتنا فيما استخدمناها. المسلم مطالب أن يستخدم طاقة بصري كأدق ما يكون الاستخدام، كل ثانية يستفيد بها.
يا فضيلة الشيخ، الآن الأبناء والبنات يجلسون على الموبايل يتصفحون مواقع التواصل الاجتماعي بالساعات على صور وفيديوهات.
هذا دمار لطاقة الإنسان، دمار. المسلم مطالب أن يعيش مع خلقات الله، لأن معيشة المخلوقات نفسها يقينا سترى من آيات الله ما يدلك على اليقين بالله يقينا. لن تعترف، ولذلك لم يعرفهم رب العباد نفسه في الأول لما نزل الوحي، لم يقل أنا الله، ولم يعرفنا ذاته، قال اقرأ. القراءة نفسها ستوصلك إليه. ليه؟ لأن الله أحسن كل شيء خلقه بنص القرآن، هو الذي أحسن كل شيء خلقه، وفي الآية الأخرى قال هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه، أعطاه كمال الخلق ثم هداه. فجعل أمامنا آيات في كمال الخلق وفي كمال تدبير هذا الخلق، ألا له الخلق والأمر، إزاي خلق وإزاي دبر، قضيتين في منتهى الخطورة. ولما نزلت الآية تحرض على هذا، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، فذكر نعمة الخلق الإيجاد والهدى والإرشاد. لما نزلت الآية قال النبي اجعلها في سجودكم، يعني مطلوب مني مع كل سجدة أقول سبحان ربي الأعلى الذي خلق، سبحان ربي الأعلى الذي قدر فهدى. أعيش هذا المعنى مع كل ما رأيت وعايشت من مخلوقات الله، كيف خلقه وأتقن خلقه وجمل خلقه وكمل خلقه، كيف هداه، كيف رسم له طريقة، كيف نظم له حياته، كل هذه آيات بثها الله في الكون لنخرج منها بكمال الإيمان وتسبيح الله. نقول سبحان ربي الأعلى مش كلمة نقولها، كلمة نعيشها نعاينها في مخلوقات الله، وده المعنى، معنى اقرأ. ولذا يقول تعالى أفلم ينظروا فيما كنت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، أي شيء خلق، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. اللي ينظروا الآن متى ينظروا؟ بعد الموت. وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون؟ إن لم يكن هذا مصدر الإيمان فأين الإيمان؟ من أين أتيه؟ فجعل النظر والتدبر في كون الله واستخراج أسراره سبيل الإيمان، بل طريق الإيمان، بل نصص على كمال الإيمان. فقال تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جعلها مصدر الإيمان بل كمال الإيمان اليقين. فالناظر المتدبر في آيات الله بوسع أن يصل اليقين. وذلك الصحابة لما نزلت الآية انطلقوا في الكون ينظروا يتدبروا، ورثوا إيمان من خلال ما عايشوه من آيات. هذا الإيمان الذي جاء بقناعات ورؤية معينة في خلق الله، من يستطيع نزعه من قلوبهم؟ لا أحد. وده اللي جعل الصحابة أثبت من الجبال. إن كل الذي فعل بهم ما أثر فيه، لأن اللي قنع بهذا خلص انتهت القصة. من أطفال المسلمين من أوائل من أسلم كان علي بن طالب، عمره 10 سنوات، سمع الآية خرج ينظر، أول شيء وجهه شجرة التوت أمام البيت، أخذ ينظر فيها. لما سألوه كبير كيف عرفت ربك، لم يقل عرفته بالوحي،
شجرة التوت،
قال عرفته بورق التوت. عرفته بورق لما سمع اقرأ عرف. ولذلك ابن مسعود يقول كنا نؤتى الإيمان، الإيمان قبل القرآن. من أين جاءهم الإيمان قبل القرآن؟ من نظر في الأكوان. كنا نؤتى الإيمان، كل الصحابة مش واحد، ده منهج. كيف أستفيد بطاقة النظر وما وراءها من قوة من قلب وعقل وفكر حتى أخرج بهذا الإيمان قبل أن يصلني الوحي، فأصل لمعالم الوحي بل لجزء من الوحي قبل أن يأتي الوحي يفصله. وده اللي حصل مع الصحابة كلهم، كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن. علي بن طالب اللي سألوه قال عرفت رب، كيف عرفت رب؟ قال عرفت بورق التوت، يأكله البعير فيخرج بعرة، وطفل وده تفكيره، يأكله البعير فيخرج بعرة، ويأكله الدود أمامه فيخرج حريرة، ويأكله الغزال فيخرج مسكة، والطعام واحد، وسبحان من صنف في البطون مخرجات. الأعراب البسيط اللي سألوه كيف عرفت رب؟ قال البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، وسماوات ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل كل ذلك على لطيف خبير؟ إذن جعل هذا من أخطر مصادر الإيمان واليقين، ومن أخطر مصادر جمع العلوم والرقي بالأمة، ليتحول كل أمي لأمة وعالم ومكتشف يضيف للبشرية الجديد، فلا يعيش مسلم همل ومتهمل. جاء الوحي ليجعل من كل إنسان طاقة خلاقة مبدعة ينفع الله بها العالمين. إحنا يعني نعيش سنين على مكتشف واحد، فكيف لو تحول كل مسلم لمكتشف وكل إنسان لمكتشف، سنخرج بعلوم ترتقي بها البشرية قاطبة.
لما تبقى إلا دقائق معدودة والموضوع كبير
كبير طبعا،
لو تحدثنا عن فكرة المواهب، كيف يعني تعامل النبي صلى الله عليه وسلم؟
سنهضم حقها،
سنهضم حقها. طيب إذا يعني لما تبقى إلا دقائق، ماذا تحب أن تقول في إطار كيف النبي صلى الله عليه وسلم ربى الصحابة وخرج بطاقتهم حتى يصلوا إلى سادة؟
أقول إن الله عز وجل علم نبيه كيف يزكي كل أمي باستخدام طاقاته الظاهرة، طاقة البصر كما رأينا في إقراء الأولى، طاقة السمع جاءت في إقراء الثانية تفصيلا، كيف يستخدم طاقة قلبه، ودي أخطر طاقة في الإنسان، بل سر تكريمه أخطر طاقة، ليه؟ لأن القلب ده الملك متحكم الإنسان كله. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ظاهره وباطنه، صلح الجسد كله ألا وهي القلب. إزاي أصلح قلبي؟ إزاي أسمو بقلبي؟ وضع قواعد تفصيلية للرقي بالقلوب، تفصيلية دقيقة جدا. كيف نتعامل مع القلب في كل أحواله، حال ضعفه وحال قوته، حال عشرته، حال انبساطه، حال انقباضه، كل أحواله كيف نسمو به في كل لحظة، كيف نجعله يعيننا على عطايا أضعاف العطايا. الجيل الأول لما سلمت قلوبهم كان الرجل منهم بيعطى عطاء بشر عادي، رب اللي بدنا مثال بسيط جدا. الإنسان عضلاته قوة محدودة،
محدودة طبعا،
ولا غير حدودة؟ محدودة،
محدودة طبعا،
محدودة. طيب مش عضلته بس، ده كل قوة. كيف يرتقي بقوة نفسها؟ بالقلب. إذا التقى القلب ارتقت كل طاقات الإنسان، ودي أخطر قضية تحتاج لتفصيل طول. الجيل الأول لما ارتقى بقلوبهم جاءهم التكليف على وفق ما ارتقوا إليه، فكان هذا التكليف إياكم منكم 20 صابرين يغلبوا 200، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. إزاي أضيف لطاقة البدن طاقات أضعاف طاقاته؟ طب الإنسان يكلف أن يقاتل واحد زيه، لكن يواجه 10 يجب عليه القتال ويحرم عليه الفرار، من أين يأتي بطاقة لهؤلاء 10؟ طاقة القلب مع الجيل الأول جعلت أضعف واحد فيهم يعطي عطاء 11 رجل، لأن الآية تقول إن يكون منكم 20 صابرون لم يقل ليعدلوا 200، قال ليغلبوا. معنى يغلب يبقى طاقته فوق
أكبر،
يبقى مش البدن لطاقة واحدة، والقلب أضاف إليه 10 أضعاف، 10 أضعاف وبقى 11، يغلب 200. ده من الصابرين. من غير الصابرين قال وإيكم منكم 1000 يغلبوا، ومنكم منكم 100 يغلبوا 1000، برضو الواحد بعشر بعشر. كيف يصل الإنسان لهذه المرحلة يصبح الحد الأدنى من عطايا الأمة أقل رجل يعطي عطاء 11 رجل في علمه، في بحثه، في دراسته، في تنقيبه، في جهاده، في صناعته، في
كل شيء. ألم تنسخ هذه الآية؟
نسخت
ذلك؟ نسخت؟
لا مش نسخت، خفف الحكم.
أو خففت؟
خفف الحكم ليه؟ لضعفنا، ليس لأن الأمر غير موجود، لا الأمر مستمر. ده نتكلم حد الأدنى، الحد الأدنى ب11، الحد الأدنى بكم؟ عطاء الجيل الأول كان المتوسط الرجل ب1000، وثبت هذا في النصوص. السماء أعطى أكثر من 1000. لما مات خالد بن الوليد جاءت أمه تنعيه فقالت أي المسلمون لقد مات اليوم رجل ب1000 رجل، مليون. خرج عمر سمع صوت عرفة بكى، قال هو ذاك بمليون. كيف أعطى عطاء مليون رجل في عمر محدود؟ كم عمر خالد في الإسلام؟ 7 سنوات. أعطى عطاء مليون بني آدم. كيف سمى بقلب هذا السمو؟ كيف رب في كل شيء؟ في جهاده غزا في هذه 7 سنوات 55 غزوة وانتصر فيها كلها. في تربية الأولاد كان عنده 4 زوجات. كيف رب الأربعة وكيف عاش معهم؟ كيف أنجب منهم؟ حضر له غزوة اليرموك وحدها من صلبه، من أولاده، مش كل أولاده، اللي حضر معهم من اليرموك 40 مقاتل من صلبه. متى رباهم وتعلمهم؟ شيء يحير العقل.
نعم طبعا الموضوع يطول.
التخفيف حتى التخفيف لو حد أدنى، قال الآن خفف عنكم علما فيكم ضعفة، فإن يكن منكم 100 صابر يغلبوا 200، يبقى الواحد بكم؟
باثنين.
لا ب3، عشان يغلبوا يبقى ب3،
يبقى في حد يعني.
فكأن الحد الأدنى المطلوب من أضعف المسلمين في كل العصور أن يعطي الرجل عطاء 3 رجال، وأن تعطي المرأة عطاء 3 نساء. هل هذا منهجنا الآن؟ كيف نصل لهذه المراحل؟ هو ده التربية.
نعم نعم. الحديث مع حضرتك ممتع جدا لكن الوقت انتهى. أشكرك فضيلة الشيخ نشر أحمد على هذه الحلقة، وعلى جزاك معنا شكرا جزيلا لك. وأشكركم مشاهدينا الكرام، إلى أن ألقاكم يوم الجمعة المقبل، لكم كل التحية، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.